التاسعة ليلا بتوقيت باريس وبتوقيت مدينة برلين.
علاء الدين بنجار،
أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نقدم لكم عناوينها: مؤتمر برلين حول ليبيا ينتهي بتوافق على خارطة طريق برعاية أممية لتثبيت وقف إطلاق النار، نزع سلاح الميليشيات ووقف الدعم الخارجي. عشرات الإصابات إثر تجدد المواجهات بين قوى الأمن والمحتجين وسط بيروت. نزوح ألاف المدنيين السوريين بسبب استمرار القصف على ريف حلب. وإيران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية إذا اتخذت إجراءات ضد طهران.
بانوراما،
أهلا بكم مستمعينا إلى بانوراما نشرة الأخبار. انطلقت مساء اليوم في مدينة برلين الألمانية أعمال مؤتمر دولي حول ليبيا، والذي دعت إليه ألمانيا في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية. وعرف المؤتمر مشاركة 11 دولة بالإضافة إلى الطرفين المتنازعين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج واللواء خليفة حفتر قائد الجيش الليبي. الأمين الأممي أنطونيو غوتيريش حذر من حرب أهلية في ليبيا، بينما ألمانيا قالت إن الأهداف التي تم الاجتماع حولها تم تحقيقها. وقالت ألمانيا أيضا بأن خارطة الطريق تم الاتفاق عليها، وتتركز خصوصا على تثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح الميليشيات ووقف الدعم الخارجي. من برلين منصف أسلمي.
إحداث آلية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا ونزع سلاح الميليشيات ووقف الدعم العسكري لأطراف النزاع في البلد الشمال أفريقي أبرز مخرجات مؤتمر برلين الذي اختتمت أعماله وسط أجواء توافقية حول خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة. المستشارة أنجيلا ميركل التي أعلنت في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن المشاركين في المؤتمر وضمنهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وغريمه الجنرال خليفة حفتر توصلوا إلى اتفاق شامل لإرساء السلم والأمن في ليبيا، تشدد بمقتضاه الأمم المتحدة إجراءات مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ودعم دولي لجهود إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية في البلاد. ميركل أكدت أيضا أن الأطراف اتفقت على إحداث آلية للمتابعة تتكون من 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار وفرض إجراءات عقابية على خرقه. من جهته شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقف إرسال مقاتلين سوريين وأجانب إلى طرابلس وسط توقعات بوصول أكثر من 2400 مقاتل من سوريا إلى ليبيا. برلين، منصف السليمي، مونتي كارلو الدولية.
من جانبه أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى عدم التهور والدخول في حل سلمي. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال بأن طرفي النزاع في ليبيا لم ينجحا في بدء حوار جدي خلال المؤتمر الدولي. وزير خارجية الإمارات قال إن بلاده تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، بينما رئيس وزراء إيطاليا قال إن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق السلام. إلى هذا، جماعة تمثل رجال القبائل في جنوب ليبيا قالت إنها أغلقت اليوم حقلي الشرارة والفيل النفطيين الجنوبيين، مما يعني فعليا وقف كل إنتاج النفط الليبي. هذا الاجتماع وهذا المؤتمر الدولي الذي عقد اليوم في برلين تم بدون حضور دول مثل تونس والمغرب، حضرت الجزائر، لكن كيف يمكن أن يؤثر غياب بعض الدول على مخرجات مؤتمر برلين؟ سؤال طرحناه على جمعة الجماضي.
في البداية كان هناك استبعاد لأي دولة مغاربية، ولكن كانت هناك مطالب بضرورة حضور الدول المغاربية لأنها معنية مباشرة بما يجري في ليبيا، وأمنها القومي مرتبط بالأمن في ليبيا، وترتبط مع ليبيا بفضاء مغاربي واحد وإطار سياسي وهو اتحاد المغرب العربي. ولكن حتى بعد كل هذه الضغوطات لم يتم إلا دعوة الجزائر فقط، ولم توجه الدعوة إلى تونس والمغرب. هذا أمر مؤسف في الوقت الذي نجد أن مصر مدعوة بحكم أنها جارة إلى ليبيا، ويتم استبعاد تونس وهي كذلك جارة إلى ليبيا وتربطها حدود مشتركة ومعنية جدا بما يجري في ليبيا، بينما يتم دعوة دولة مثل الإمارات التي ليس لها أي حدود مشتركة مع ليبيا وتبعد عنها آلاف الكيلومترات. وبالتالي هذا خلل في اختيار الدول المعنية بليبيا، وخلل في تحقيق التوازن بين الدول التي تدعم حفتر وبين الدول التي تدعم الشرعية وحكومة الوفاق الوطني. يبقى إبعاد دول مثل تونس والمغرب عن الملف الليبي في أي تسوية دولية هو خلل ونقطة ضعف كبيرة.
جمعة القماطي المحلل السياسي الليبي كان يرد على أسئلة مونيا بل عافية. عادت المواجهات العنيفة إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى بعد ليلة عنيفة السبت جرح فيها أكثر من 400 شخص. الصليب الأحمر اللبناني سجل إصابة 70 شخصا اليوم في مواجهات متجددة أمام مجلس النواب. هذا الاحتقان في الشارع يتزامن مع عدم توافق سياسي، فالخلاف ما زال مستمرا، واليوم فشل لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب حول عدد مقاعد الوزراء. من بيروت نقول نصيف.
للمرة الثانية على التوالي في نهاية أسبوع الغضب انفجر الوسط التجاري لبيروت في اشتباكات اندلعت بين قوى الأمن الداخلي ومتظاهرين بينهم عناصر شغب هاجموا متاجر ومحلا وكسروا زجاجها وأبوابها. كما نزع المتظاهرون الذين حاولوا مجددا الدخول إلى محيط مجلس النواب نزعوا لوحات الإعلانات على الأرض. ويأتي استمرار التصعيد وأعمال الشغب بضراوة جعل الوسط التجاري أشبه بساحة حرب في ظل تواصل الخلاف بين الطبقة السياسية على تأليف الحكومة. وزار الرئيس المكلف حسان دياب مساء رئيس الجمهورية ميشيل عون آملا في إعلان حكومته، إلا أن إصرار الرئيس على رفع عدد الوزراء من 18 وزيرا إلى 20 أدى إلى فشل الاتفاق وأرجئ تأليف الحكومة مجددا مع استمرار التناحر على تقاسم الحقائب. وإذ أفادت قوى الأمن أن حوادث الشغب ليلة السبت أوقعت 400 جريح بينهم 142 من قوى الأمن منهم 7 ضباط. تدخل الجيش لمؤازرة قوى الأمن مساء لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مجلس النواب، بينما اعتمد رجال الأمن للمرة الأولى إطلاق رصاص مطاطي. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
الغليان الشعبي هو في بيروت وأيضا في بغداد، فقد شهدت العاصمة العراقية احتجاجات جديدة وتصعيدية في بغداد كما قلنا، وأيضا في المحافظات الجنوبية رفق الاحتجاجات قطع للطرقات والجسور وإغلاق للجامعات. وقد طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيدة عن هيمنة الأحزاب. باسل محمد.
أكثر المناطق التي شهدت توترا في العاصمة العراقية تقاطع قرطبة وساحة الطيران وسط بغداد. محتجون أحرقوا الإطارات وقطعوا كل الطرق الرئيسية، ما دفع بالقوات الأمنية إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لمواجهة المتظاهرين. وفي المدن الجنوبية العراقية كربلاء وميسان والنجف وبابل عمت تظاهرات طلابية واسعة وشلت حركة الحياة تماما. التطور الخطير ما حصل في محافظة الديوانية حيث قام مسلحون برمي الرصاص الحي على متظاهرين تجمعوا حول منشآت نفطية، والتقارير تحدثت عن إصابات مباشرة. وفي محافظة البصرة أقصى الجنوب العراقي أعلنت القوات الأمنية عن خطة عاجلة لحماية المؤسسات الحيوية. كل المؤشرات الميدانية والسياسية تتجه إلى ترجيح دخول العلاقة بين الطبقة السياسية والمتظاهرين مرحلة غير مسبوقة من التصعيد. بيانات لحركة الاحتجاج حذرت من مخطط يجري التحضير له من قبل الأطراف الرئيسية داخل الحكومة العراقية، ويتضمن المخطط الإسراع في إخراج القوات الأمريكية من البلاد ثم بدء عملية قمعية للقضاء على الاحتجاجات بالقوة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
أنتم في الاستماع لبانوراما نشرة الأخبار. في بقية أخبار العالم، وعلى هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقد ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية بأن بومبيو عبر عن سخطه بعد الوفاة المأساوية وغير المبررة للمواطن الأمريكي مصطفى قاسم في سجون مصر. النيابة العامة بمحكمة عنابة في الجزائر التمست عقوبة 6 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية في حق الصحفي مصطفى بن جامع. ومحكمة بسكرة في الجزائر دائما حكمت على الطالب محمد الأمين بن عالية ب18 شهرا حبس نافذة لمشاركته في الحراك والانتفاضة الجزائرية. أهلا، نواصل الاستماع لمونتي كارلو الدولية. وبانوراما، وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن مقتل 47 عسكريا سوريا و51 مدنيا. وفريق منسقو استجابة سوريا قال إن عدد النازحين ارتفع وتجاوز 26,000 شخص جراء القصف النظامي والروسي على ريف حلب. سميرة والنبي.
معاناة المدنيين السوريين لم تنتهي فصولها بعد. أكثر من 27,000 مدني نزحوا صوب الحدود التركية بسبب هجمات قوات النظام السوري والطيران الحرب الروسي وكذا المجموعات الأجنبية المدعومة من إيران على ريف حلب الغربي والجنوبي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وأكد مدير جمعية منسقي الاستجابة المدنية في الشمال السوري أن موجات نزوح المدنيين بدأت من مناطق مختلفة هربا من الهجمات إلى مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون ومخيمات وإلى أماكن آمنة نسبيا على الحدود التركية. وتشير بيانات الجمعية المدنية الإنسانية في شمال السوري إلى أن إجمالي عدد النازحين من منطقة إدلب منذ تشرين نوفمبر الثاني المنصرم وصل إلى أكثر من 382,466 مدنيا، رغم اتفاق الجانبين التركي والروسي على وقف إطلاق النار بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في منطقة إدلب.
ارتفعت حصيلة الهجوم الذي نسب إلى الحوثيين وتم على مكان متواجد فيه الجيش قرب مأرب، ارتفعت إلى مقتل 83 جنديا وإصابة 148. نعوش الضحايا الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في الطائرة الأوكرانية التي سقطت وأسقطت في طهران وصلت إلى كييف. وإيران قالت بأنها ستفحص الصندوقين الأسودين لديها، بينما رئيس البرلمان الإيراني علي اللاريجاني قال إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا واجهت طهران أي إجراءات وصفها بغير العادلة. فوزية فرحت.
في كلمة ألقاها بمستهل الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، انتقد لاريجاني البيان الذي أصدرته فرنسا بريطانيا وألمانيا مؤخرا حول قرارها إطلاق آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، قائلا إن الولايات المتحدة أجبرت الدول الأوروبية على هذه الخطوة عبر تهديدها بزيادة الرسوم الأمريكية على واردات السيارات الأوروبية بنسبة 25% إذا لم تفعل آلية فض النزاعات، الأمر الذي أكدته وزيرة الدفاع الألمانية. وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني، نعلن بوضوح أنه إذا تصرفت أوروبا بشكل غير عادل فسوف تتخذ إيران قرارا حازما بشأن تعاونها مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن مشروع القانون الخاص بإعادة النظر في تعاون إيران مع هذه المنظمة جاهز للنقاش في البرلمان. أما عن تقليص إيران التزاماتها النووية فعزاه لاريجاني إلى تباطؤ أوروبا في تسهيل تعاملات إيران المصرفية وصادراتها النفطية.
في بقية أخبار هذه النشرة، هنا في فرنسا تم انتخاب محمد الموسوي لترأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للسلطات الفرنسية بالنسبة لنحو 5 ملايين مسلم هنا في فرنسا. وفي كرة القدم، ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه بعدما أن تفوق اليوم 2-0 على غريمه مانشستر يونايتد. فان دايك سجل الهدف الأول ومحمد صلاح أسجل الهدف الثاني. في نهاية النشرة نذكر بأبرز عناوينها. مؤتمر برلين حول ليبيا ينتهي بتوافق على خارطة طريق أممية لتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح الميليشيات ووقف الدعم الخارجي. عشرات الإصابات إثر تجدد المواجهات بين قوى الأمن والمحتجين وسط بيروت. نزوح آلاف المدنيين بسبب استمرار القصف على ريف إدلب حلب وإدلب. وإيران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية إذا اتخذت إجراءات ضد طهران. نهاية هذه النشرة، شكرا لاختياركم الاستماع لمونتي كارلو الدولية في باريس.